بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة التي تعرض لها المصنف في المقدمة وهذه الديباجة هو عرض الروايات الواردة في قاعدة الفراغ والتجاوز، فعدد هذه الروايات وعلق عليها بتعليقات بسيطة نقرأها ثم ندخل في أصل المواضع والأبحاث التي بحثها مفصلا. فقال: موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله: روى زرارة في الصحيح وصحيحة عن أبي بالأشكال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذا بعضهم استفاد الأمارية، أن الشارع نزل الشك منزلة العدم، وهذا لسان شنو شيخنا؟ لسان الأمارات، أنها تنزل تنزل المشكوك منزلة الواقع، أو تنزل الشك منزلة القاطع. بحثنا هذا المطلب أحد الدروس، تنزيل إما أن ينزل عندنا شك، عندنا مشكوك، عندنا شاك، عندنا شك، عندنا مشكوك، عندنا شاك، فتارة ينزل الشك منزلة القاطع، شكك ليس بشيء، الشك نزلنا منزلة القاطع، أي أينه نفينا وقلنا ليس بشيء، وتارة المشكوك ينزل منزلة المتيقن، بلى قد ركعته، واضح، فنزلنا المشكوك منزلة المتيقن، وتارة الشاك ينزل منزلة المتيقن فيقال أنت على يقين من وضوئك. فهذه أنحاء للتنزيل كلها فيها عناية للنظر إلى الواقع. قال: فشكك ليس بشيء. وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. هذه الرواية تفيدنا كما سيأتي بعدين، شك في السجود بعدما قام. القيام هذا من ليس من أجزاء الصلاة، ليس من أجزاء الصلاة بعدما قام، هي مقدمتك تكوينية. وبعضهم استفاد من هذا المقطع أنما أن قاعدة التجاوز يكفي فيها التدخول، شنو؟ الدخول في الغير إذا كان هذا الغير شنو؟ إذا كان هذا الغير مقدمة تكوينية. الآن محل الشاهد: كل شيء شك فيه أو شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وهاتان الروايتان ظاهرتان في اشتراط في اعتبار الدخول في غير المشكوك. الأول قال: ودخلت في غيره. الثانية: ودخل في غيره. إذن كلتا الروايتين تعتبر الدخول في الغير. وفي الموثقة، موثقة محمد بن مسلم، هذه: كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، سواء دخلت في غيره أو لم تدخل في غيره. الآن انتهيت من القراءة، شككت في القراءة، لما دخلت أنا في الركوع يصدق أنه كلما شككت فيه شنو؟ فمما قد مضى فامضه كما هو. وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير. وفي موثقة بل وفي موثقة ابن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت. إذا الصدر قال دخلت، الصدر اعتبر الدخول، وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. شوف الذيل الآن، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه بالمفهوم، فإذا جاوزته فليس الشك بشيء. واضح بالمفهوم، مفهوم الحاصل. إنما الشك أو مفهوم الشرط، إنما حصر أو شرط، إنما الشك حصر الشك متى؟ إذا كنت في شيء لم تجزه، مفهومها إذا جاوزته فليس الشك بشيء وإن لم يدخل في الغير. إذن بلحاظ الذيل ما اعتبر الدخول في الغير، باعتبار الصاد ظاهره اعتبار الدخول في الغير. ولهذا الشيخ يقول وظاهر صدر هذه الموثقة كالأولين، يعني اعتبار الدخول في الغير. الأول رواية إسماعيل، رواية صحيحة، وإسماعيل بن جابر. وظاهر عجزها اللي هو الذيل كالثالثة اللي موثقة محمد بن مسلم. شنو نسوي هنا؟ العبرة بالصدر ولا بالذيل؟ يحصل تعارض أو العبرة بالذيل؟ نعم. أو أن اقتران الكلي بالتطبيق يمنع من إحراز الإطلاق من باب احتفاف الإطلاق بالقدر المتيقن في مقام التقاطب أو بمحتمل القرينية، لأن جاب مطلق إنما بمقتضى الإطلاق، إطلاق المفهوم، خلنا مفهوم باب إذا جاوزته فليس الشك بشيء، دخلت في الغير أو لم تدخل في الغير، صحيح بالإطلاق. هل الإطلاق ينعقد مع احتفافه بالصاد الذي قال ودخلت في غيره، أو هذا من باب أقل احتمال احتفاف الإطلاق بمحتمل القرينية الموجب للإجمال وعدم إحراز الإطلاق؟ كثير منهم شكك في الإطلاق في الموضوع. هذا تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة، قصدك قاعدة كلية في الموارد المتعددة. سيأتي إن شاء الله، سيأتي بعد تفاصيل هاي. نعم. خب. لا على هذا لا يصدق. مضى الآن، ألا يصدق على أنه، ألا يصدق على الوضوء أنه مضى ما دخلت في الصلاة؟ لا افرض أنه، افرض أنه الآن المكلف انتهى من طوافه وما دخل في ركعتي الطواف، ألا يقال مضى الطواف؟ شككت في شيء قد مضى، يقول قد مضى، ما يتوقف أنه مضى على الدخول في الغير. الآن انتهيت من الفاتحة، شككت في الفاتحة قبل أن أدخل في السورة، يقول مضت الفاتحة، فهذا من باب الشك في شيء قد مضى، فامضه كما هو. وربما يستفاد، ربما يستفاد العموم من بعض ما ورد في الموارد الخاصة، مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت. خرج الوقت، تعال صليت صلاة الصبح لما صليت اليوم، فشك في فعل الصلاة بعدما خرج الوقت، جاء نصف الليل، جاء غربت الشمس، شك في أنه تعال صلينا اليوم صلاة الظهر الأصل لما صلينا. قال بلي بعدما، بلي مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله عليه السلام، وإن كان بعدما خرج وقتها فقد دخل حائل فلا إعادة. كيف نتمسك العموم مع أنها يورد في مورد خاص بدعوة؟ كيف نستفيد؟ ربما يستفاد، كيف يستفاد العموم؟ بدعوة أن الرواية وإن كانت واردة في الصلاة ولكن ببركة التعليل بقوله فقد دخل حائل فلا إعادة يستفاد أنه كلما حال حائل فلا يعتني بالشك، ومقتضى ذلك أن الشك في الفعل بعد الانتهاء من وحصول شيء آخر من بل وحصول شيء آخر يصدق أنه دخل حائل فلا يعيد، واضح؟ فلا يعيد. فظاهر الرواية أن لا خصوصية للشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت، وإنما المدار على أنه كلما حال حائل فلا يعتني بالشك. خب، وقوله عليه السلام كلما مضى من صلاتك وطهور، إذن ورد في الصلاة والطهور، فذكرته تذكرا فامضه كما هو. شو تذكرته تذكرا؟ الظاهر أن المراد كما فهم الأعلام من الرواية فشككت فيه، شككت شكا، يعني بعدما انتهيت من الصلاة أو انتهيت من الوضوء فشككت، التفت تعال هل أن طهوري صحيح أو غير صحيح، التفت إلى أن صلاتك هل هي صحيحة أو لا، فإذا تحصل منك التفات فحصل الشك فإنه يجب المضي والبناء على الصحة. واستفاد وربما يستفاد التعميم من باب أن المدار على ذكرته بعد المضي، كلما مضى فذكرته، هذه من صلاتك وطهورك من باب المثال، وإلا الظاهر عرفا أن المدار شنو؟ لا خصوصية للصلاة والطهور، بل المدار على الشك بعد العمل. خب، كلما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو. وقوله عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغ هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، التشبث بكبرى التعليل، فإن الظاهر من هذه الفقرة أنها سيقت مساق التعليل، ومقتضى مقام التعليل تعميم النكت لغير مورد الوضوء، وهو أن المكلف حال التصدي للعمل أذكر منه حيث يشك، تفتين النكتة، وهذه الكبرى وهي أذكرية الشخص حين العمل عنه حين يشك، ليست مختصة هذه العلة بباب الوضوء، بل أنه تأتي في كل الأعمال. ولعل المتتبع يعثر على أزيد من ذلك، مذكور بعض الروايات في بعض الكتب، وحيث إن مضمونها لا يختص بالطهارة والصلاة بل يجري في غيرها كالحج، فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها. عنصر مشترك صارت بعد، يقول الشيخ، لكن في الشبهات موضوعية مش شبهات حكمية، وشأنه وليس شأن الأصول أن ينقح، بل الكبرويات الكلية في الشبهات الموضوعية، وإن كان سيد المنتقى يقول هكذا مو صحيح، يقول شبهة موضوعية وشبهة حكمية، إذا كانت كبرى كلية فوظيفة الأصول تنقيحها، ولا فرق بين كونها شبهة حكمية وشبهة موضوع يدعي شيء المنتقى في أول المنتقى، أن القاعدة الأصولية لا تدور مدار شنو؟ مدار الشبهة شنو؟ الحكمية. ولهذا نبحث عن البراءة في الشبهة الموضوعية، كل الشيخ العظام كل بحثة أول أو كل الأبحاث مرت علينا كله يأتي شبهة حكمية وشبهة موضوعية عليها. فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامينها ودفع ما يتراءى من التعارض بينها، فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق، إن الكلام يقع في مواضع. بعدما انتهى المصنف من عرض المطالب الثلاث في الديباجة، كلها ديباجة هذه واضح، يشرع الكلام، يقع الكلام في تنقيح القاعدة في عدة مواضع، في عدة مطالب. المطلب الأول: هل أن الأدلة التي ذكرناها للقاعدة مختصة بالشك في أصل الوجود، أو تشمل موارد الشك في صحة الموجود؟ والأمثلة بقى واضحة، ممكن نكرر ألف مرة ذكرنا الأمثلة. أفاد الشيخ قدس سره بأننا إذا رجعنا إلى الروايات أكثرها أخذ فيها الشك في الشيء، كما ورد في رواية إسماعيل بن جابر: إن شك في الركوع شك في الركوع. واضح المطلب؟ وإن شككت في شيء من الوضوء، كما في موثقة ابن أبي عفور. إذن الوارد في ألسنة النصوص أن المأخوذ الشك في الشيء، والظاهر عرفا ولغة أن المراد من الشك في الشيء الشك في أصل وجود الشيء، لا الشك في صحة الشيء بحيث نحتاج إلى تقدير. عند قال هذا عنده شك في كذا، يعني شك في أصل كذا، فالظاهر عرفا من قوله إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، يعني شك في أصل حصول الركوع من بعدما سجد، قال فليمضي. إذن الظاهر من الروايات أن الشك هنا شك في شيء، وإلا لو أريد الشك في الصحة لا يعبر شككت في الشيء، يقال شككت في صحة الشيء. إذن الروايات بلي واضحة في هذا المعنى، ولكن يوجد في بعض الروايات التي قرأناها يقول الشيخ ما قد يستفاد من ما يشمل موارد الشك في صحة الشيء، وذلك لما ورد في بعض الروايات بأنه يعتبر في إجراء القاعدة الخروج عن الشيء، حيث ورد إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره، ومن أو كل ما شككت فيه مما قد مضى. واضح. ومن الواضح أنه لا يجتمع الشك في أصل وجود الشيء وبين قوله جاوزه. شفتي كيف جاوزه وهو يشك في أصل وجوده؟ إذن التعبير في الروايات وتقييد القاعدة بالخروج عن، بالمضي عن، بالتجاوز عن، قد يقال قرينة على أن المراد ليس الشك في أصل الشيء، وإلا من يشك في أصل السجود كيف يقال جاوزه؟ الكثير مطلب خرج عنه، كيف خرج عنه ويشك فيه؟ فقد تجعل هذه قرينة يا سيدنا الجليل على أن منظور الروايات الشك في الصحة، بل قد تقلب القاعدة أصلا لا نحرز شمول الروايات بالشك في أصل الوجود، لأن الروايات الرواية الأولى والرواية الثانية اعتبرت الدخول في غيره، وتجاوزه، والرواية الثالثة والرواية الرابعة أخذت عنوان المضي عنه، والرابعة أخذت هم دخل في غيره. هذا ما يصدق دخل في غيره مضى عنه إلا يا شيخ أحمد شنه فارغ عن أن أصل الشيء قد تحقق، أقول جاوزته فدخل في دخل في غيره 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 دخل في غيره غيره بعد دخل في غير ذاك الشيء. إذن ظاهر هذه الروايات أنه القاعدة تجري في شنو؟ في الصحة، بل قد يقال صعدة ما تجري في أصل الوجود، تجري في صحة الموجود. هكذا قد يقال، يقول الشيخ العظيم هكذا قد يقال، ولكن هذه القرينة التي ذكرتموها غير تامة، إذ يصدق عرفا بأنه خرج عن الشيء وتجاوز بلحاظ تجاوز المحل، فإن السورة لها محل وهي كونها قبل الركوع وبعد الفاتحة، فلها محل شرعي. هذه السورة وين محلها؟ خليها أي مكان، خليها في مكان، أي سورة أي مكان ذكر السورة، لا، لها محل جعله الشارع، اعتبر له محل الشارع، أن هذه السورة محلها أن تكون بعد الفاتحة وقبل الركوع، فلو ركع وتجاوز عن محل السورة، لأن محلها قبل الركوع ركع فتجاوز المحل، يصدق أنه تجاوز عنها بلحاظ التجاوز عن محلها. فالرواية عندما تقول إن شك في الركوع بعدما سجد، كيف شك في الركوع بعدما سجد؟ يقال بعدما سجد ركعت لو ما ركعت، كيف تقول أنه، كيف تقول أنه شككت في شيء وقد جاوزته باعتبار تجاوز المحل، فيصدق عرفا عندما جاوز المحل الشيء أنه جاوز الشيء عرفان. إذن العرف يصحح صدق عنوان الخروج والتجاوز بلحاظ التجاوز عن المحال، وإذا كان هذا هو المعنى عرفي فلا يمكننا رفع اليد عن ظاهر أن الشك في الشيء ظاهر في الشك في الوجود. تفتين، إذن عندنا ظاهر أن الشيء كفي الشيء شك في الوجود، عندنا قرينة أخرى برزها الخاص يقول لا، أنا أرفع يدي عن ظهور أن الشك في الشيء شك في أصل الوجود باعتبار أن الروايات ذكرت خرج عنه، مضى عنه، تجاوز عنه، وهذه قرينة محتفة توجب رفع اليد عن الظهور الأول. قلنا بأن هذا لا يصلح للقرينية، فإنه عرفا يصدق أنه تجاوز عن الشيء بلحاظ التجاوز عن المحل الشرعي، فلا يمكننا رفع اليد عن ظهور أن الشك في الشيء بمعنى الشك في أصل الوجود. واضح الفكرة؟
على الأصل، حتى لو كان معنى عرفي لكنه معنى مجازي أن تقول تجاوزت،
متعارف قرينيته أن ظاهر الروايات أن الشك في الركوع شك في الشيء، يعني عندك ظهورين الآن أيهما يصلح القرينية على الآخر عرفان؟ عندنا شك في الركوع، إذا شك في الركوع بعدما سجد وإن شك في السجود بعدما قام ثم جاب الإمام. إذا أنت تقول ما تقرأ شنو يعني شك في الركوع بعدما سجد؟ واضح أنه هذا شخص سجد وشك في أنه ركع أو لم يركع. خلنا كم شيخ عفوا خلنا عشان يصير واضح. إذا شك في الركوع بعدما سجد الظاهر عرفا من هذا التعبير هم الخصم يسلم أنه المراد منه شخص دخل في السجود وشك أنه ركع أو لم يركع فشك في الركوع، ما شك في صحة الركوع، شك في الركوع. وكذا شك في السجود بعدما قام. ثم جاءنا الإمام وقال، يريد أن نجيب قاعدة على هالموارد، كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. جاب قاعدة على هالموارد، هذه جبت انتقال تقول جاوزه، ليش قال جاوزه؟ إذن بقوله جاوزه هذه فيها ظهور على أن المنظور هو ليس الشك في أصل الوجود وإنما الشك في صحة الموجود. يقول شيخ هذا ما يصلح للقرينية لأنه يصدق عرفان التعبير بأنه جاوز الشيء ولو من جهة أنه تجاوز عن محله، فيصدق عرفا، يعني التعبير عرفي أن يقول جاوز الشيء، بل جاوز الشيء. فعندما يقال عندما جزت الركوع شككت فيه، عندما جاوزته شكيت فيه، يصدق عرفا هذا. عندما تجاوزته جزته خطرت، يعني شكيت بأنه ركعت أو لا أركع. يقول إذا كان هذا يصلح للقرينية فإذا نفس بل ظهور، لأنه يعني واضح التعبير شك في الركوع أن الشك في أصل الوجود، لا أقل إن كان هذا في حد ذاته لو ما صدق، لا أقل احتفاف بهذه القرينة التي هي قاعدة لتطبيق على الموارد يوجب ظهوره في أن الملحوظ هو الشك في أصل الوجود لا الشك في صحة الموجود. والعرف لا يقبل قرينية ما تذكرونه على رفع اليد عن ظهور الأمثلة في أن الشك في أصل الوجود. واضح؟ إذن الشيخ الأعظم قدس سره يقول لو هو يظهر من كلامه أصلا يصدق عرفا أنه جاوزه، بل استعمال عرفي متعارف ما يحتاج إلى قرينة يقول واضحة، يعني حتى لو قرينة عامة نعم، لأنه تجاوز عن المحل، تجاوزه يعني جاوز المحل، جاوزه يعني جاوز المحل، محل الشيء. خب حتى لو احتجنا لقرينة لكن هذه متعارف في مقام الاستعمال، فالعرف يقبل قرينية الصدر الذي صرح في أن المورد من باب الشك في أصل الوجود على تفسير أن المراد من التجاوز هو التجاوز بلحاظ المحل، ولا يقبل برفع اليد عن الظهور بل الذي ذكر في الأمثلة بماذا؟ ببركة تعبير جاوزه. يقول لا، هذه جاوزه لا تصلح القرينية على رفع اليد عن ظهور أن الشك في الركوع بعدما سجد شك في السجود بعدما قام، الشك في أصل الوجود لا في صحة الموجود. كيف لا تصلح عرفا؟
لا، قوله شك في الركوع أو شك في السجود أو ما شكل ذلك، هذا العرف أصلا يتلقى على أنه تحقق الركوع، لكن
من وين يقول هذا؟ ما يقول شك في الركوع، ما يبقى شك في الركوع،
شك في الركوع، ولذلك احنا نقول أنه
شك في أصل الركوع.
لو أراد أن يشك في أصل
الركوع لقال شكها الركعة، هذا شك في الركوع يعني. هكذا شك، مو هل محتاج يعني يجيب سؤال، شككت في الركوع، شككت في أصل الركوع، هل تحقق مني ركوع أو لا؟ ولهذا ورد في الرواية مكلف شك في هاي الرواية الطويلة، والشيخ ما نقل جزء منها، رواية طويلة ظاهرها أن الشك في أصل الوجود، شك في الإقامة بعدما كبر، شك في صحة الإقامة يعني لا، هل أقام أو لا بعدما قال بل يمضي أو قال يبني على أنه كذا. قال شك في التكبير بعدما قرأ قال يمضي. شك في كلها الأمثلة أمثلة ما شاء الله كلها نحمل على الشك في الصحة الموجود خلاف الظاهر جدا. فهذه فهذا التعبير يكون قرين على ذا على ذلك.
الأخيرة الأخيرة من شك كذا قوله من هو حين يتوضأ أذكى منه حين يشرب.
نعم.
من شك في الوضوء.
في الوضوء.
وذلك شك في الوضوء لو في أصل الوضوء.
هذا بيأتي بعدين. شيخ سيأتي بعد ذلك يعالج الشيخ الرواية.
لا لا أقول أنه مثل مثل.
سيأتي الشيخ يعالج الرواية شيخنا. هالرواية سيأتي. الآن بس الآن جاوزه. مو قرين أنه. في سيأتي حيثيات أخرى ستأتي الآن التعبير بجاوزه هذه القرينة هل تصلح للقرينية أو لا تصلح للقرينية؟ لا تصلح للقرينية على رفع اليد عن ظهور أن الشك في مورد الرواية الشك في الشيء شك في أصل الوجود. مو لازم تقبل كلام الشيخ مو مشكلة أخو هاي مسألة استظهارية يعني
يعني دائما مجاوزة الشيء
مكانه ظهر بلي هو يقول عرفا الشيخ هكذا يقول عندما قلت تجاوزت الشيء يعني تجاوزت عن مكانه عبرته تجاوزت أي جاوزت فلان شو جاوزت فلان عبرت مكانه لم تجعله في موضوع يقول تجاوزت فلان حتى نبدأ عبارة ليش تتجاوز فلان تتجاوز عن فلان له موضع له محل أنت تعبر وتتجاوز محله وموضع فقل تجاوزت فلان ليش تتجاوز فلان في الأمور الاجتماعية بتصدر أنت بيان ليش تتجاوز فلان تصدر لك بيان يعني فلان له موقعية له مكان أنت كيف تتجاوز هالمكان مو تتجاوزه يعني تتجاوزه شخصا تتجاوزه ما لا تتجاوز مكانه تتجاوز موضعه. هذه إذن هذه القرينة التي ذكرت لا تصلح للقرينية. قال خلنا بعدين نجيب القرينة الأخرى. إن الكلام يقع في مواضع الموضع الأول اللي هو بحثنا هل الأدلة خاصة بالشك في أصل الوجود أو تشمل صحة الموجود. إن الشك في الشيء إن شك في الركوع كما في ورد في الرواية ظاهر لغة وعرفان في الشك في وجوده. قال هذا شك في الشيء أنا شك في الحاجب شك في الحاجب يعني شك في أصل وجود الحاجب مو شك في حاجبية الموجود شك إذا هذا الموجود هل هو حاجب هذا الشيء هل هو حاجب أو لا فيكون المفرد كان الناقصة. أما إذا كان الشك أو السؤال عن مفاد كانت تامة بل كان الشيء شككت في الشيء لم يكن شيء كل أصل وجود كان الشيء لم يكن الشيء ظننت بالشيء شككت بالشيء كل أصل الوجود كانت تامة بعد واضحة. قال إن الشك في الشيء ظاهر لغة وعرفا في الشك في وجوده. إذن مورد الرواية شيخ علي شنو الشك في أصل الوجود وقتنا إلا أن تقيل هي القرينة يقول واحد لا 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 كلامكم صحيح لكن عندي قرينة تقتضي بأن نرفع اليد عن هذا الظاهر. إن تقييد ذلك في الروايات بالخروج عنه خرج عن شو ما تقول خرج شيخ علي ما تقول خرج بل يعني موجودة فخرج عن كيف يخرج عنه لم يتحقق يصير شيخنا خرج عنه يعني لازم هو صار وخرج عنه وإلا إذا ما صار شيخ خرج عنه ثبت أنه موجود حتى أخرج عنه واضح. إلا أن تقييد ذلك بالخروج عنه كما في بعض الروايات ومضي كيف أنا مضيته مضى مما قد مضى كيف مضى وهو الشك في أصل الوجود والتجاوز عنه ربما يصير قرينة على إرادة كون وجود أصل الشيء مفروغا عنه وكون الشك فيه باعتبار الشك في الصحة يعني في بعض ما يعتبر فيه شرطا أو شطرا في الركوع أسخل في 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 الوضوء شطرا مثلا، شككت أنه غسلت يدك اليوم لو ما غسلت شطرا جزءا أو قد يكون شرطية شككت بالشرط. نعم هذا الآن يرد على القرينة، نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن المحل أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء. أي هو المعنى الظاهر؟ أصل الوجود، وهذا هو المتعين يا شيخنا. أي هذا؟ أنه أشك أنه شنو اللي قال أول شيء أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك، وهذا المعنى الظاهر وهو الشك في أصل الوجود هو المتعين. تقول خلي يريد الأعام، أنتوا ليش تعون رأسكم؟ مراده من الشك في الشيء الأعم من أصل وجوده أو صحة موجوديته. شيخنا شنو هذا الكلام؟ هذا غريب. شيخ شنو أعام؟ ممكن مكان يلزقها بالتام واضح. إذا أن العرف يرى الفرق الواضح بين الشك في أصل الوجود وبين أن الوجود معلوم ومفروغ عنه والشك في صحته، فحمل الروايات على إرادة الأعام لا يوجد جامع عرفي في هذا التعبير يشملهما واضح. وقال فلأن إرادة الأعام من الشك في وجود الشيء والشك الواقع في الشيء الموجود في استعمال واحد غير صحيح، إما أنه استعمال للطف أكثر من معنى، إما أنه لا نحل المشكلة بالجامع ولا يوجد جامع عرفي بين الشك في مفاد كانت تامة ومفاد كانت ناقصة، ولو وجد جامع عرفي لا يمكن حمل النص عليه ما عبر بجامع عرفي يشملهما. فكم إشكال عندنا؟ ثلاثة إشكالات. خلنا سريع نتكلم على بالسرعة. إذن أولا إن تقصدون أنه استعمل الشك في الشيء وأريد كلا المعنيين الشك في مفاد كانت تامة والناقصة صار استعمال اللفظ أكثر من معنى، تقول لا على الثاني ليس من باب استعمال اللفظ، عندنا جامع بين كانت تامة وكان الناقصة واستعمل في الجامع، لا يوجد جامع أصلا عرفي بين الشك في كانت تامة وكان الناقصة. ثالثا لو وجد جامع عرفي لم تستعمل الشك في الشيء ليس جامعا عرفيا عن الشك عن مفاد كانت تامة وكان الناقصة. يعني هل جامع العرفي اللي انت تفكر فيه وتحصله وينه؟ ما موجود في الروايات، فلا يمكن حمل الروايات عليها. كيف؟ كيف ذات تضمنية؟ ما يصير ذات تضمنية أنه الشك في أصل الوجود بلي ما يصير يعني. ما يصح بلي الشك في الصحة يعني فرقت عن الوجود. لا الثاني ما في جامع عرفي أصلا، تارة جامع انتزاعي لا 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 بحثين عندنا شيخنا، تارة نبحث هل يوجد جامع عرفي بين هذا وخلنا نقول بلي في جامع عرفي لحاظ مثل أمس في الأصول، تارة نقول أصلا ما في جامع عرفي بين هالشيء، في جامع عرفي بين الشجرة والبقر، أقول في جامع بين زيد وعمر الإنسان هذا مو جامع عرفي جامع عرفي بحيث أنه جامع يشملهما ولا يشمل غيرهما عشان مثل جامع عام. مثلا تقول الشيء أو الأحد هو جامع مو عرفي يشمل، بقول ما هو الجامع بين الماء والثلج، تقول الشيء، أقول هذا الشيء مو جامع عرفي يشمل الثلج والماء ياي، لأن الشيء يشمل الثلج والماء يشمل كل شيء سمونا شيء. إذن عندنا تارة جوامع عرفية بين شيئين، تقول الجامع العرفي بين هذا وهذا هو هذا المعنى العام وهذا جامع عرفي بينهما، أما الجوامع الانتزاعية الجوامع العامة هذه مو جوامع عرفية. واضح الفكرة؟
لماذا الجامع الانتزاعي ليس جامع عرفي؟
لأن العرف في مقام التعبير الضمير لا يرى أنه هذا جامع يشملهما، لأنه يرى أن الجامع العرفي هو عبارة عن جامع فيه خصوصية مشتركة قريبة تشمل بين الشيئين. مثلا تقول الجامع بين الماء المالح والماء الماء، يقول الماء جامع عرفي. لو تقول الجامع هو الشيء، هل هذا جامع عرفي؟ أو الجامع هو أحدهما، هل هذا جامع عرفي؟ أقول لك ما هو الجامع بين الماء العذب والماء المالح؟ تقول الشيء، هذا مو جامع عرفي. أو تقول أحد الماءين، يقول أحد الماءين مو جامع عرفي. ما هو جامع عرفي؟ خصوصية مشتركة بينهما، تسقط ما به الامتياز وتأخذ ما به الاشتراك الواضح الذي يشملهما، تقول ماء. نقول بلي الماء جامع عرفي. لو جاء شخص توضأ بالماء، نقول الماء جامع عرفي يشمل الماء العذب والماء المالح. أما ما هو الجامع بين الثلج وبين الجداء؟ تقول هو الأبيض. هل هذا جامع عرفي؟ هذا مو جامع عرفي، لأنه البياض لا يصلح جامعا بين الثلج وبين كذا، وإلا البياض جامع بين كل ما هو أبيض، والعرف لا يرى أن هذا جامع عرفي. إذن تارة نحن في جامع عرفي له الطبيعي، يقول الطبيعي من الجوامع العرف العرفية. تارة النقاد، إذا هذا لا يقصد أن جامع عرفي مو جامع عرفي. الشك في بين مفاد كان الناقصة وبين مفاد في جامع انتزاعي وهو طبيعي، الشك ألا بشر من حيث كان الناقصة وكان التام. لكن هل هذا جامع عرفي؟ بين الشك في مفاد كان التام وكان الناقصة مو جامع عرفي، لأن نحن نرى أنه متباينين بنظرنا، والمتباين ليس بينهما جامع عرفي. هي عند العرف هكذا يقولون، المتباينات لا يوجد بينها جوامع عرفية. والعرف يرى أن الشك في مفاد كان الناقصة يباين الشك في مفاد كان التام، وإذا كانت متباينات لا يوجد جامع عرفي، هي سمنا جامع إن انتزاعي. تارة تقول لا في جامع عرفي، ولكن هذا الجامع العرفي مثلا الماء جامع عرفي بين الماء المطلق مثلا الماء المضاف انصح اقول يعني، او الماء العذب والماء المالح، الماء النظيف والماء الوسخ، بس الروايات عبرت بالماء النظيف، غسل الثوب بالماء النظيف. تقول لا الماء عنوان عام يشمل النظيف والوسخ، نقول صح الماء عنوان جامع، بس ما عبرت بالرواية، عبرت بالماء النظيف. فعندك كم بحث؟ بحثين. أصلا في يوجد جامع؟ العرف يقول إذا كانت هناك تباين بين الشيئين فلا يوجد جامع عرفي. بحث آخر، إذا فرض أن هناك جامع عرفي هل عبرت عنه الروايات أو ما عبرت؟ خب نعم، قال لأن إرادة الأعم في استعمال واحد غير صحيح، وكذا إرادة خصوص الثاني. تقول لا خلى الثاني فقط. قال لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول بلا إشكال، كرواية إسماعيل بن جابر، رواية اللي هو رواية طويلة هي، بس الشيخ نقل قسم منها. شك في الركوع بعدما سجد، شك في السجود بعدما قام، كذا مورد هذه الروايات لا شك أنه الشك في أصل الوجود. هذا هي القرينة الأولى ومناقشتها. القرينة الثانية، ما ورد في موثقة محمد بن مسلم حيث ورد فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى، قد مضى، قد مضى، فامضيه. حيث إن موثقة محمد بن مسلم ظاهرة في أن هذا الشيء المشكوك قد مضى. واضح، قد مضى، ما نركز على المضي الان، قلت مضي عن المحال، قد مضى. شفتين النكته؟ تارة نركز على المضي، الشيخ تقدم المضي، قال بالخروج عنه ومضيه، تم مضيه. الان قد مضى، هل يقال قد مضى وهو بعد ما صار في الوجود؟ هل يصح؟ قد مضى الركوع وهو ما في ركوع في الخارج، يصح قد مضى؟ يا جماعه الخير أنصفونا، يقول هذا المستدل. يقول المستدل أنه قد مضى لا يعبر، لأنك أنت مو عربي. تقول شككت في الشيء وقد مضى، متى يقال شيخ علي؟ هذا يتناسب مع الشك في صحة الموجود، فتقول شككت في السورة وقد مضت السورة، يعني أتيت بالسورة فشككت فيها، شككت في الصح في الصحة. وإلا كيف تقول شككت في السورة وقد مضى؟ قد مضى المشكوك، كيف قد مضى المشكوك؟ إذن موثقة محمد بن مسلم حيث ذكرت أن المشكوك قد مضى، فلا يتناسب هذا إلا مع الشك في الصح في الصحة. ولا هذا الشيخ قال ولكن يبعد ذلك، أي ذلك ما ذكرنا وهو المتعين، ما هو المتعين؟ الشك في أصل الوجود. ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قول الأولى، يقول منفمضه قد مضى، يكون منفمضه له، بل الأولى نقول قد مضى لأن مضي مر مضيه. شوف عبارة قرأ قبل قليل، إلا أن تقيد ذلك في الروايات بالخروج عن ومضيه ومضيه والتجاوز عنه، يعني هناك مضيه عن،
يعني
ما في مضى عنه في الروايات. أنا لا أقول الأولى أن يقركز على قد مضى، قد مضى، وإلا أمضيه يأتي يقول أمضيه بالحاض المحال، بالحاض المحال. فالأولى أنه تجعل القرينة قد مضى، فامضه كما هو، كما هو يعني شنو؟ يعني صاره فامضه كما هو، أو أن ملاحظه كما هو، كما هو يعني أنه تحقق، فامضه كما هو يعني فامضه كما هو على أنه لا تأتى كما هو الذي تثبت، امضه فلا تأتني. نعم، يعني كما وجده وكما تحقق المشكوك، كما صدر منك هذا الذي الآن تشك فيه، امضه كما يعني لا تعتني بالشك، لا تهتم بالشك، امضه على ما كان. يعني فرضنا أن الشيء قد تحقق، إذن عندك قد مضى وكما هو، امضه كما هو. متى يقول امضه كما هو؟ إذا فيه هو حتى يقول امضه كما هو، فيكون امضه لا تعتني بالشك. هذه قرينة كم؟ اثنين. الشيخ بعي ناقشها بس أنا الآن على ترتيبه. القرينة الثالثة شيخنا الجليل ما ورد في موثقة ابن أبي يعفور، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. شنو يعني هذه؟ شوف قرينتكم كما لا يخفى،
لم تجزه هذه يعني هو
نعم الضمير يقول موثقة ابن يعفور ذكرت الضمير وهو دخلت في غيره، يعني غير الوضوء، ودخلت في غير الوضوء، فرع أنه هو قد تحقق وهو الوضوء. إذا فرض هناك وضوء يصدق دخلت في غيره، يعني غير الوضوء. إذن التعبير بالضمير وهو غيره أي غير الوضوء، وهو فرع تمامية أجزاء الوضوء وتحقق الوضوء. قال ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فامضه كما هو، بل لا يصح ذلك، لأنه لا يصح قالت هو، يعني قال ببركة الضمير أنه دخلت بتعبير دخلت شنو؟ دخلت في غير الوضوء. إذا هو ما أتى بالوضوء كيف يقول غير الوضوء؟ شككت في الوضوء، شككت في شيء من الوضوء، ولقد دخلت في غير الوضوء. كيف دخلت في غير الوضوء وهو يشك في أصل وجود الوضوء؟ كما لا يخفى، لكن الإنصاف الشيخ ما يقبل إمكان تطبيق موثقة ابن مسلم على ما في الروايات، وأما هذه الموثقة فسيأتي توجيهها على وجه يأتي إن شاء الله عندي درس هام يأتي بلي يأتي تتمة الكلام يوم السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.